الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يرتكب المزيد من المجازر في غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف تحشدات قواته وآلياته العسكرية. القوات الصهيونية تقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية، والمقاومون يتصدون لها بالرصاص والعبوات الناسفة. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف عدة مواقع لقوات الاحتلال عبر الحدود مع فلسطين المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. جددت قوات الاحتلال صباح اليوم قصفها الجوي والمدفعي الوحشي على مناطق متفرقة من غزة في اليوم 71 من العدوان. وأفاد مصدر طبي فلسطيني باستشهاد 15 مدنيا في قصف استهدف منازل عدة في بلدة جباليا شمالي القطاع. وفي دير البلح سقط عدد من الشهداء وأصيب آخرون بعد قصف الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. كما سقط الشهداء برصاص قناصة الاحتلال في اليرموك بمدينة غزة، فيما ارتكب الاحتلال عبر طائراته ومدفعيته المزيد من المجازر بحق الفلسطينيين، لا سيما في حيي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع ارتكب الاحتلال مجزرة بعد استهداف مدرستين تؤويان نازحين. آخر التطورات في قطاع غزة ومعاناة الأهالي جراء جرائم الاحتلال نستمع إليها في سياق تقرير الإعلامية أسراء البحيسي.
ما بين مناطق قطاع غزة الداخلية لا أحد يستطيع التواصل مع الآخر، حتى لو كان بينه وبين الآخرين يعني 1000 متر، يعني لا تستطيع أن تتصل مع أحد بالهواتف النقالة الآن لا تعمل بالمطلق. أيضا لابد من التنويه، لأن الاحتلال ما زال يتعمد قصف المستشفيات. قبل قليل قام بقصف مجمع الصحابة الطبي، هذا المجمع موجود في منطقة الصحابة في شمال شرق مدينة غزة، وهذا المجمع الوحيد الذي كان يعمل في غزة لخدمة النساء الحوامل وللولادة. الآن لا يوجد مشفى في مدينة غزة للولادة، وهذا أيضا ضغط جديد على الشعب وعلى المدنيين لمحاولة إفراغ مدينة غزة بالكامل. الآن أريد أن أستضيف معي مجموعة من المواطنين، يعني إحداهما سيدة. هذه السيدة اعتقل زوجها وهي قادمة إلى يعني المنطقة الوسطى من غزة، ثم أفرج عنه الاحتلال. بعد أن أفرج عنه لم تجده، فبالتالي لا تعرف إن كان حيا أو ميتا. أنا أريد أن أستمع لقصتك. اعتقلوا زوجك على الحاجز؟
ماخذينه على الحاجز ومسيبينه، بعدين قالوا انتكبوا زلمة كبير وطلعوه. قالوا أنا مش قادر أمشي على رجلي، طلعينه على كارة وقال لهم مرقوه جوا. بعديها ما عرفناش إحنا وين هو، ضلنا نستنى للساعة 4 وهم طلعينه على 2 من كتر الناس ما شفنا هالشي.
طب مين قال لك إنه هم طلعوه؟ متأكدة؟
محجوزين معاه.
اللي محجوزين معاه.
قالوا طلعوه قبلنا.
والآن أنت مش عارفة هو وين؟
مش عارفة. أنا مقيمتها كمان رحت على المغازي، قالوا له إجا عنا، وكانت يعني أوعين بهدلة وحافي ومغيرين له أوعيه ومحممينه ومطعمينه، وحتى معوش بمصاري ولا مع علاج ولا مع إشي، فيش غير هويته اللي معاه.
يعني هذه القصة دليل على تقطيع عائلات عن بعضها البعض. هذه زوجة لا تعرف أين زوجها بعد أن اعتقله الاحتلال ثم أطلق سراحه حسب من كانوا محتجزين معه، لكن لا يوجد ما يؤكد أنهم لم يقوموا بعد ذلك باستهدافه أو إذا كان حي أو استشهد. يعني نسأل الله أن يكون حيا وأن لا يكون شهيدا ضمن القصف الذي حدث في مخيم المغازي والمخيمات.
أعلنت سرايا القدس دك مجاهديها تحشدات عسكرية صهيونية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون. كما أعلنت أنها استهدفت تمركزا لجنود الاحتلال في محيط موقع سنادي صوفا برشقات صاروخية، فيما ذكرت مصادر عبرية أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة غلاف غزة. وبحسب مصادر فلسطينية فإن المقاومين يخوضون اشتباكات انذارية مع قوات الاحتلال في عدة محاور من بينها الشجاعية والتفاح والشيخ رضوان. من جانبها أعلنت كتائب المقاومة الوطنية استهداف تحشد لآليات الاحتلال شرق رفح بقذائف الهاون. وتواصل المقاومة الفلسطينية تدك المستوطنات الإسرائيلية برشقات صاروخية والتصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم في قطاع غزة. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مناطق عدة في الضفة الغربية، فيما تصدى المقاومون الفلسطينيون لقوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة. ووفق مصادر محلية فإن المقاومين اشتبكوا مع جنود الاحتلال خلال اقتحامها بلدات بيتا وبيت فوريك وعورتا وحوارة ومخيم بلاطة في نابلس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن من مخيم عسكر في نابلس برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام في بلدات بمحافظات رام الله والخليل وبيت لحم والكرم ودهمت عشرات المنازل. وارتفعت حصيلة الاعتقالات في الضفة إلى أكثر من 4400 حالة منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم أن مجاهديها شنوا هجوما بطائرة مسيرة على تموضع لجنود الاحتلال خارج ثكنة رميم وأوقعوا إصابات مؤكدة. وفي عملية أخرى استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية قوة للاحتلال في موقع المطلة وحققوا فيها إصابات مباشرة. كما استهدفت المقاومة في عملية مزدوجة موقع تحصن لجنود الاحتلال في موقع بركة ريشة بصاروخ موجه وأسلحة مناسبة ما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح. وكانت المقاومة الإسلامية اللبنانية أصدرت مساء أمس بيانا عسكريا تبنت فيه 7 عمليات استهداف لقواعد ومواقع جيش الاحتلال في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المحتلين الصهاينة المجرمين أثبتوا أنهم لا يلتزمون بأي من مبادئ الأديان السماوية، مشيرا إلى انتهاك كافة القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية من قبل كيان الاحتلال في قطاع غزة. وأكد ناصر كنعاني أن المحتلين الصهاينة انتهكوا كافة القيم الإنسانية بارتكابهم مجازر جماعية ضد الأبرياء والنساء والأطفال وتدمير الأماكن الدينية بما في ذلك المساجد والكنائس في قطاع غزة. وأشار إلى أن جنود الاحتلال انتهكوا مقدسات المسلمين باقتحامهم مسجدا في جنين أثناء أذان الظهر واعتقلوا المصلين وأقاموا طقوسا تلمودية عبر مكبرات الصوت. نفذت السلطة القضائية في إيران حكم الإعدام بحق عميل تمت محاكمته وإدانته بتهمة الارتباط بأجهزة الاستخبارات الأجنبية بما في ذلك الموساد الإسرائيلي. وقال مصدر قضائي بمدينة زاهدان جنوب شرق إيران إنه وبعد استكمال التحقيق مع العميل تم توجيه تهمة التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي بهدف الإخلال بالنظام والدعاية لصالح الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران. وأضاف المصدر أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في سجن زاهدان صباح اليوم بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. وأخيرا دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأشد العبارات استمرار استهداف قوات العدو الإسرائيلي للصحفيين في قطاع غزة. وأشارت الحركة في بيان إلى استشهاد ما يقرب من 90 صحفيا خلال معركة طوفان الأقصى، فضلا عن العديد من الجرحى الذين يقومون بواجبهم الإعلامي في توثيق الأحداث ونقل الحقيقة إلى العالم. وأوضحت أن استهداف قوات العدو للصحفيين يهدف إلى تعمية العالم عما ترتكبه من جرائم. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة 45 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. أما عند 5:13 يرفع أذان المغرب على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران. البرنامج الاجتماعي المباشر معكم على الهواء تستمعون إليه عند 5:18، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. نسائم الرحمة تقدم لحضراتكم عند 6:15، وبعد ذلك تستمعون إلى استفتاءات. عند 6:46 نقدم إليكم معارج النور، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج دنيا الشباب تستمعون إليها عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. أما عند 8 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر عراق الرافدين تستمعون إليه عند 8:13 وعلى مدى 1/2 ساعة. أما عند 9 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء.
السلام عليكم أحبابنا أصدقائنا أعزائنا في كل مكان.
أهلا ومرحبا بكم
في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نرجو أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة
إن شاء الله. أعزائنا لا تنسوا أن برنامجكم حديقة الأطفال فيه فقرات منوعة، منها قصتنا لهذا اليوم، وأيضا
فقرة هل تعلم،
وهناك فقرة مشاركات الأصدقاء،
وهناك حكايات منوعة.
إذن كونوا معنا واصحبونا حتى نهاية اللقاء.
كونوا معنا يا أصدقاء. أصدقائنا أحبائنا، هل تعلمون ما معنى فاطمة؟
نعم يا أصدقاء، فاطمة تعني أنها تفطم، هل شاهدتم الأم عندما تريد أن تمنع طفلها من الرضاعة؟ ماذا يقال لها؟
أحسنتم يا أصدقائنا، يقال لها إن الأم فطمت طفلها من الرضاعة.
وهكذا هي السيدة الزهراء سلام الله عليها، لأنها تفطم شيعتها من النار. نعم يا أصدقاء، من نار جهنم.
سل أربعا فطمت أكنافها سحب عن ساكنيها متى عن أفقها غرم سرعان ما صاح طير بين بينهم فأصبحوا فرقا عن عطرها عزم يوم قضى المصطفى في صفحك وعلى الأعقاب من بعدك أصحابه انقلبوا قادوا أخاه وراء ضلع بضاعتك بجورهم ولغى البغضاء قد نصبوا جاروا على ابنتك من بعده فغدا عبر النواظر حزنا دمعها
أيها الأصدقاء، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج وهي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، وقصتنا ستكون عن موضوع رائع ومهم وجميل جدا.
نعم، إنه موضوع يخص مناسبة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
سلام الله عليها. إذن يا أحبتنا، نتقدم بأحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة ذكرى وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونذهب وإياكم إلى الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
مرحبا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبتي الحلوين، اجتمعت الأسرة بكاملها وقد امتلأ قلبها بالحزن العميق لمناسبة استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء في مثل هذا اليوم. جلست الأم وهي تنظر إلى ابنتها رقية وإلى ابنيها حسن وحسين، فقالت لهم:
اليوم يا أولادي يصادف مناسبة استشهاد السيدة الفاضلة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام.
نعم يا ماما، نعم هذا صحيح.
نعم يا أمي، هذا صحيح.
ولذلك يا أولاد سوف نحيي هذه المناسبة وأداء الصلاة وقراءة السورة الفاتحة والدعاء للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها،
سلام
أن تستجيب يعني لنا، أن نكون في أتم صحة وعافية وأن نكون في أفضل حال.
وماذا ستفعلين يا أمي؟
يا رقية، قررت أن أقيم في بيتنا مجلس عزاء للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
وهل سيحضر الناس إلى هنا في البيت يا أمي؟
نعم يا حسين، نعم.
وما الفائدة من ذلك يا أمي؟
ما الفائدة؟
يا أولادي، إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها لها كرامات عديدة، هي قادرة على مساعدة من يطلب منها المساعدة بإذن الله.
هذا صحيح يا أمي.
وكيف ذلك يا أمي؟
نعم وكيف؟
يا أولاد، هناك قصص كثيرة عن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في مساعدة الناس، واليوم سوف تستمعون إلى إحدى هذه القصص.
وكيف يا أمي؟
صحيح يا ماما، وكيف ذلك؟
نعم. نعم يا حسين، عندما سيأتي الناس ونبدأ مراسم العزاء سوف تستمعون إلى قصة حقيقية حصلت لإحدى النساء مع السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
قصة حقيقية؟
نعم يا رقية.
وهل سأستمع أنا أيضا إلى قصة يا ماما؟
لا يا حسين، هذه الجلسة خاصة بالنساء ولكن أختكم رقية بعدما تسمع القصة ستنقلها لكم.
حسناً يا ماما، حسناً يا رقية، لا تنسي ذلك.
حسناً سوف لن أنسى.
أحبتي الحلوين، عند العصر اجتمع الناس في بيت أم رقية، وبدأت مراسم العزاء بتلاوة القرآن أولا، ثم الصلاة على روح السيدة الشهيدة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. وبعد أن انتهت الصلاة قامت أم رقية أمام النساء وبدأت تحكي ما حصل لذلك المرأة في المنام وكيف تحقق حلمها.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اليوم وبعد أن صلينا على روح الشهيدة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، سوف أحكي لكم ما جرى لإحدى النساء في المنام في إحدى الليالي.
نعم يا أمي،
سوف أحكي لكم اليوم قصة عناية الزهراء سلام الله عليها بمن يحبها ويعتقد بها.
وماذا بعد يا أم رقية؟
قال الحاج علي أكبر سروري: كانت لي خالة علوية متعبدة، وكانت تعتبر بركة لعائلتنا، وكنا نلجأ إليها في الشدائد، ولما تقوم بالدعاء لنا تزول مصائبنا.
نعم يا أم رقية. وماذا بعد؟
وفي يوم أصيبت العلوية بوجع في القلب.
نعم، وماذا بعد يا ماما؟
فراجعت عدة أطباء ولكن دون فائدة، فقررت هذه العلوية أن تقيم مجلس عزاء على روح بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
حقا يا أم رقية؟
نعم، اجتمع الناس في بيتها وقرأوا القرآن والأدعية على روح الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
سلام الله عليها. وماذا بعد ذلك؟
بعد أن انتهى مجلس العزاء ذهبت العلوية للنوم.
وماذا حصل بعد أن نامت؟
نعم، لما ذهبت إلى النوم رأت في تلك الليلة في منامها الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها.
وكيف رأتها؟
تقول العلوية أن الزهراء سلام الله عليها قد جاءت إلى بيتها في المنام.
وماذا فعلت العلوية؟
سلمت على الزهراء وقالت إن الزهراء قالت لها إنها أتت إلى بيتها لتصف لها داءها ودواءها.
حقا يا ماما؟
نعم يا رقية، تقول العلوية إن الزهراء سلام الله عليها طلبت منها أن تنظر إلى كفها. لما نظرت شاهدت نفسها داخل الكف المبارك.
وماذا حصل بعدها يا أم رقية؟
نعم، وبعد أن رأت العلوية نفسها في كف الزهراء سلام الله عليها قالت لها الزهراء إن العلوية مريضة في كليتها وفيها جراحات كثيرة.
وماذا قالت العلوية؟
فرحت العلوية كثيرا عندما استطاعت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أن تشخص المرض.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
ثم قالت الزهراء سلام الله عليها للعلوية إن أوجاعك هنا، عليك بمراجعة الطبيب لكي تشفي.
والحق ذهبت العلوية إلى الطبيب يا ماما؟
نعم يا رقية، في اليوم التالي وبدون تأخير ذهبت العلوية إلى الطبيب المختص.
وماذا قال لها الطبيب؟
عندما زارت الطبيب في عيادته تمكن الطبيب من اكتشاف مرضها بعد أن أشرت له على المكان.
وهل شفيت؟
نعم، بعد مدة شفيت وذهب عنها الوجع.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
تلك هي كانت قصة حقيقية حصلت لمرأة كانت مريضة فأقامت مجلس عزاء على روح الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
نعم يا أمي.
وفعلا بعد أن أقامت مجلس العزاء ظهرت للمرأة السيدة الشهيدة الزهراء سلام الله عليها في المنام وساعدتها في الشفاء.
يعني يا أمي نعم. كل واحد منا لو تعرض لمشكلة أو مصيبة يمكن أن يطلب الحل من السيدة الزهراء عليها السلام فتستجيب له.
نعم يا ابنتي يا رقية نعم.
وتستطيع أن تشفيه لو كان مريضا.
هي لا تشفي أحدا يا رقية، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفي المرضى، ولكن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي طرف ثالث نسميه شفيعا، يستطيع أن يكون شفيعا لنا عند الله.
شكرا يا أمي على هذه القصة.
شكرا لك يا أم رقية على هذه القصة، إنها رائعة.
شكرا نعم لكم. نعم شكرا لك.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.
وهكذا يا أحبة الحلوين تعرفنا من خلال الاستماع إلى قصة اليوم، تعرفنا على إحدى كرامات السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
أيها الأصدقاء، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لازلتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال.
أحسن الله لكم العزاء أحبتنا بهذه المناسبة الأليمة ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ونسأل الله تعالى أن نكون من السائرين على نهجها ودربها وخطاها، إنه سميع مجيب. نقف الآن مع موشح جميل، هدية من مخرج البرنامج لكل أحبتنا الصغار.
أنا الزهرة وصبرتي على الألم والهم، سكتيت لا ما رديت عن ضيق أتكلم، وذا بيدي لزميت ضلعي لذيت هالشم أخاف انحدري شاهدني ويعلي، صريت كل ما يمرني الضيع ما حيث الهي وضيع ماري تيتألم، وخاطبت النفس سمعي يا زغر أمني الصبر جيرعي، جرحت صبري أمور كسري
أيها الأصدقاء أيها الأحبة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب ابنته فاطمة سلام الله عليها حبا شديدا، لما كان يرى فيها من وعي وتقوى وإخلاص، فأحبها حبا شديدا.
نعم يا أصدقاء، كان إذا أراد صلى الله عليه وآله وسلم السفر جعلها آخر من يودع، وإذا قدم من السفر جعلها أول من يلقى. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلت عليه ابنته فاطمة سلام الله عليها وقف لها إجلالا وقبلها.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله.
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن نستمع سويا إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية.
نعم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى أصواتكم الحلوة في هذا البرنامج، إذن هيا بنا.
هيا بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا بضعة الرسول الزهراء البتول، سعى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني. الزهراء هي بنت وحيدة للرسول الأكرم، وهي زوجة إمام وهي زوجة الإمام علي ابن أبي طالب وأولادهما الحسن والحسين والسيدة زينب عليها السلام. من الأمور العظيمة التي تركتها لنا السيدة الزهراء هي تسبيحة الزهراء التي لها أجر عظيم جدا، وهي 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، و 33 مرة سبحان الله. وهذه التسبيحة لها أجر عظيم وفيها تقضى الحوائج. استشهد السيدة الزهراء دفاعا عن الإمام، فهي أول شهيدة دفاعا عن إمام زمانها، عن الإمام الصادق عليه السلام، في مضمون حديث له: إذا أهمنا أمر تشفعنا فإننا فاطمة، فإذا كانت لدينا حاجة رسلنا بالزهراء عليه السلام فتقضيها لنا في بركات. وأنا أقرأ تسبيحة الزهراء بعد كل صلاة. أنا أخاطب الزهراء وأقول: يا سيدتي ومولاتي اشفعيني في الجنة، ووفقيني أن أكون شخصا صالحا وأدق عن المظلومين. والسلام عليكم. الاسم مرتضى محمد عباس، البلد العراق.
نشكر كل الأحبة والإخوة والأخوات وصديقات وأصدقاء البرنامج لمشاركتهم في هذا البرنامج عبر أصواتهم الجميلة. أصدقائنا أحبائنا، كانت للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ألقاب وأسماء عدة، منها الزهراء لأن من نورها أشرقت السماوات والأرض، وأيضا
الحوراء، وهذا الاسم يعود لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لها: فاطمة حوراء إنسية، كلما اشتقت إلى الجنة قبلتها.
ومن ألقابها أيضا المحدثة، لأنها كانت تحدث أمها وهي جنين في بطنها، ولأنها كانت تحدث المسلمين بأحاديث أبيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما أفاض عليها من علمه.
وأيضا من ألقابها المحدثة، لأن ملائكة الله تعالى كانت تحدثها.
وأيضا يا أعزائنا من ألقابها الشهيدة، لأنها استشهدت وهي تدافع عن مقام الولاية الأعظم، ما أدى إلى شهادتها بعد حزن طويل. تقبلوا تحياتنا أحبائي، وتقبلوا تعازينا يا أصدقاء. الآن ننتقل إلى فقرة المعلومات، وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الإمام الصادق عليه السلام كان يأمر الصبيان بتسبيح الزهراء كما كان يأمرهم بالفرائض؟
هل هل تعلمون يا أصدقاء أن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن تسبيح الزهراء عليها السلام في دبر كل فريضة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم؟
هل تعلمون أن الإمام الباقر عليه السلام يقول ما عبد الله بشيء من التسبيح والتمجيد أفضل من تسبيح فاطمة الزهراء؟
أعزائنا أصدقائنا الحلوين، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفيت والدته السيدة آمنة بنت وهب وهو في عمر الطفولة، إلا أن الله سبحانه وتعالى رزقه ببنت سماها صلى الله عليه وآله وسلم بأم أبيها. هل تعرفون من هي؟
أجل، أحسنتم يا أصدقائنا، إنها فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها.
أحبتنا، إن رسول الله كان يسمي السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بأم أبيها، لأنها سلام الله عليها كانت ترعى أبيها كما ترعى الأم ولدها بلطف وحنان، لذلك فإن اسم أم أبيها اسم خاص للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
أيها الأصدقاء، أيها الأحبة، يا جنان، وصلنا مع أصدقائنا إلى الفقرة الأخيرة، وهي فقرة
حكايات متنوعة.
أيها الأصدقاء، روي عن أم أيمن قالت مضيت ذات يوم إلى منزل سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لأزورها في منزلها، وكان يوما حارا من أيام الصيف، فأتيت إلى باب دارها وإذا بالباب مغلق، فنظرت من شقوق الباب وإذا بفاطمة الزهراء صلوات الله عليها نائمة عند الرحى، ورأيت الرحى تدور وتطحن البر وهي تدور من غير يد تديرها، والمهد أيضا إلى جانبها، والحسين عليه السلام نائم فيه، والمهد يهتز ولم أرى من يهزه، ورأيت كفا تسبح لله قريبا من كف فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. قالت أم أيمن فتعجبت من ذلك.
نعم يا أصدقائنا، تقول أم أيمن تركتها ومضيت إلى سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلمت عليه وقلت يا رسول الله إني رأيت اليوم عجبا ما رأيت مثله أبدا. فقال لي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت يا أم أيمن؟ فقلت إني قصدت منزل فاطمة الزهراء فلقيت الباب مغلقا، فإذا أنا بالرحى تطحن البر وهي تدور من غير يد تديرها، ورأيت مهد الحسين بن فاطمة يهتز من غير يد تهزه، ورأيت كفا يسبح لله قريبا من كف فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ولم أرى شخصه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم يا أم أيمن اعلمي أن فاطمة الزهراء صائمة وهي متعبة جائعة والزمان قيض، فألقى الله عليها النعاس فنامت، فسبحان من لا ينام، فوكل الله ملكا يطحن عنها قوت عيالها، وأرسل الله ملكا آخر يهز مهد ولدها الحسين عليه السلام لئلا يزعجها عن نومها، ووكل الله تعالى ملكا آخر يسبح الله عز وجل قريبا من كف فاطمة يكون ثواب تسبيحه لها، لأن فاطمة صلوات الله عليها لم تفتر عن ذكر الله عز وجل، فإذا نامت جعل الله ثواب تسبيح ذلك الملك لفاطمة صلوات الله عليها.
في هذه الأثناء قالت أم أيمن: فقلت يا رسول الله أخبرني من يكون الطحان، ومن الذي يهز مهد الحسين عليه السلام ويناغيه، ومن المسبح؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وآله ضاحكا وقال: أما الطحان فهو جبرائيل، وأما الذي يهز مهد الحسين عليه السلام فهو ميكائيل، وأما الملك المسبح فهو إسرافيل.
أيها الأبطال، أيها الشطار، أيها الحلوين، ها قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي سيدة نساء العالمين الزهراء البتول سلام الله عليها.
نتقدم بأحر التعازي لكم أيها الأصدقاء بهذه المناسبة الأليمة، ونسألكم الدعاء. في أمان الله،
إلى اللقاء يا أصدقاء.
نجري العبر لجل الزهرة، لجل الزهرة نجري العبر، نجري العبر لجل الزهرة،
لجل الزهرة
لجل نجري العبرة. اسمع اسمع اسمع، نجري العبرة لجل الزهرة، لجل الزهرة نجري العبرة، نجري العبرة
لجل الزهرة،
لجل الزهرة لجل الزهرة وصانا الهاد بعتريته وصبضعت الزهرة.
والله صعبة قبال عيني فاطمة من تنظر، والله صعبة واي صعبة حيل صعبة قبال عيني فاطمة من تنظر، لو شفيتها سكت أبكي تشلع الروش القلب، والله صعبة والعيني فاطمة من تنظر، لو شفتها سكت بتشي تشلعي هروش القلب، مرة قولا راحتك العمر راح، ومرة قولا خل أموت واسترى بين هاي وهاي ما تهدى الجرى. بعد شنو مولاي؟ فاطمة كوثر حياتي ودفنيت أبي من من شفيت محروق جبهة هو تحدى عمامتي، جرحي مين وادع طبيب عايش بدنيا غريبة، عايش بدنيا غريبة راحت
السهرة من ايدي والله يا دنيا
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة الحاج عبد الحسين عبطان. عملنا في بعض الملفات الأمنية ولدينا بعض المعلومات عن المنطقة وما يحدث في غرب العراق، لكن من يستمع؟ عام 2014 للميلاد تحديدا في الشهر الثالث التقيت الحاج قاسم سليماني في طهران وتحدثنا عن الوضع الأمني في العراق، وقلت له: يا حاج، الوضع أصبح يسوء أكثر فأكثر، ولا أحد من المعنيين مهتم بالذي يجري. كما وقلت له إن الفساد المالي والإداري أنهك المؤسسة العسكرية حتى أصبحت شبه منهارة، وهذا الأمر إذا لم يعالج سيتحول إلى كارثة، وكن على يقين بأن الوضع في العراق سينهار. أنا على يقين بأن الحاج قاسم كان مطلعا بشكل تفصيلي على المنطقة وما يدور فيها، لكن يشكو من عدم تعاون البعض. شهادة أخرى للشيخ جلال الدين الصغير. بعد عمليات فتح الطريق العام بين بلد وبغداد واستقرار القوات في بلد، جاء الحاج قاسم إلى اجتماع بغداد، وما إن شاهدني أمامه وهو اللقاء الأول بعد سقوط الموصل، أشار بيده إلي وقال: كل ما تحدثت فيه أصبح واقعة. فقلت له: بعد ماذا يا حاج؟ بعد أن سقط ثلث العراق؟ رسالة سليماني. شهادة مهند العقابي. منذ عام 2008 أنا أعمل مع الحاج المهندس ولا أعرف أحدا سواه. عندما أقع في شدة أو أحتاج إلى حاجة سرعان ما أذهب إليه. يوم سقوط محافظة الموصل ذهبت مسرعا إلى دار الحاج المهندس، وما إن دخلت الدار وجدت الحاج المهندس يرتدي الزي العسكري، وكان قد رفع الراية الحسينية داخل الدار. قلت مع نفسي: سيعلن الحاج المهندس الحرب. سلمت عليه، وقبل أن أشرع بأي حديث معه طلب مني على الفور مرافقته إلى دار رئيس الوزراء آنذاك نور المالكي. تحركنا فورا. حينها كان الحاج المهندس هو من يقود العجلة. توقف أمام دار المالكي، وقبل أن يترجل من العجلة طلب مني عدم مرافقته داخل الدار. لم يمر على وصولنا أكثر من 15 دقيقة فقط حتى وصلت عجلة سوداء اللون تحلق فوقها على ارتفاع منخفض مروحية لجيش الاحتلال الأمريكي. كنت أراقب وأنتظر من سيترجل من تلك العجلة المصفحة، وما إن ترجل عرفته، كان السفير الأمريكي. بعد دقائق من دخول السفير الأمريكي خرج الحاج المهندس من باب آخر برفقة ياسر المالكي صهر نور المالكي على ابنته. فكان الحاج المهندس عصبيا غاضبا وهو يتحدث مع ياسر، وأسمعه يقول له: أمريكا باعت الموصل وستبيع بغداد والعراق بأكمله. كان هناك جنود أمريكان برفقة السفير، وكنت أخشى على أن يتعرفوا على الحاج المهندس ويقدموا على اعتقاله، لذلك ترجلت من العجلة كي أستقلها من أجل قيادتها، وكنت أخطط في حال قدوم الأمريكان على اعتقال الحاج المهندس أن أباشر بدهسهم. حينها لم أكن أحمل سلاحا معي ولا أعرف كيف سأدافع عن الحاج سوى بدهسهم. وصل الحاج المهندس للعجلة وطلب مني التنحي من قيادتها، وباشر هو بقيادة العجلة. في الطريق كنت أرى على ملامح وجهه الجميل الغضب. سألته عما جرى، فقال لي بنص تلك العبارة: لو نلحق على العراق لو بعد ما نلحق على شيء. والأمريكان سلموا العراق، وأتيت إلى هنا من أجل أن أبلغ المالكي ما أبلغني به الحاج قاسم سليماني. سألته حينها: وبماذا أبلغك الحاج قاسم سليماني؟ قال لي نصا: الحاج قاسم أبلغني أن أبلغ المالكي أن لا يعطي أي تنازلات للأمريكان، وخلال ساعات سأكون أنا في بغداد والجمهورية الإسلامية الإيرانية معكم في كل شيء. حين سمعت رسالة الحاج قاسم التي نقلها الحاج المهندس شعرت بالأمن وأصبحت متفائلا أكثر. الحاج قاسم سليماني قائد عسكري فذ، وقدومه للعراق يعني لا يمكن أن تكون هناك أي هزيمة مهما فعلوا. سألت الحاج المهندس عن سبب زيارة السفير الأمريكي إلى بيت المالكي، قال لي نصا: الأمريكان هنا من أجل المساومة على سقوط بغداد، يريدون من المالكي التنازل عن الحكم مقابل تعيين حاكم أمريكي كما كان في زمن توني بلير. والحاج قاسم كان على يقين بأن الأمريكان سيفاوضون المالكي على بغداد، لذلك أبلغني بتلك الرسالة التي أبلغت فيها المالكي. وصلنا دار الحاج المهندس، وهنا باشر بكتابة الرسالة التي طلب فيها من القيادة الجهادية الالتحاق فورا بمقر الجادرية من أجل إعداد قوة عسكرية لمواجهة داعش.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
لم تزعل في نذور الأمهات جوهر اليمن وسر البركات، كلما نودي يا فاطمة، كلما نودي يا فاطمة هرولت أرواحنا للصلوات، هرولت أرواحنا للصلوات، وعلى قدر مقاييس الهوى، وعلى قدر مقاييس الهوى لك فصلنا ثياب العاطفات، لك فصلنا ثياب العاطفات، لم نخن حبا عليه انعقدت، لم نخن حبا عليه انعقدت، روحنا وهي لدى الغيب نوى، روحنا نوى، أوقفتني دارك العظمى على، أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط الزقاق الذكريات، طيفها وسط الزقاق.